العربي الجديد بودكاست.
الجنازة. ماتت شيمو هذا الصباح. شيمو ليس صديقي، لكنه مات. كان يتحدث بلا انقطاع كمن يسدد دينا قديما للكلمات التي على وشك أن تهجره. غدا سألبس معطفي الأسود وأمضي إلى الجنازة، وعندما أعود إلى البيت سأبتسم لنفسي. اليوم ماتت شيمو أحد معارفي، وها أنا لم أعد غريبا في هذه البلاد.
الشاعر المصري أحمد يماني، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ سائد، وسعيد بالحوار معك.
والله وإحنا أكثر. أستاذ أحمد، أنت من عدة أيام عدت من الصين وكنت شاركت في مهرجان الشعر الصيني، فالحمد لله على السلامة. طمنا عليك، كيف كانت سفرتك؟
والله يعني أنا يعني عدت من الصين في منتهى السعادة في الحقيقة، لأن رأيت يعني هذا البلد العظيم يعني الذي أصبح القوة الثانية لم تكن الأولى قريبا في العالم. وبالطبع يعني بيكون عندنا تصورات مسبقة كده عن البلاد اللي بنفكر فيها أو بنفكر نزورها، لكن الواقع بيكون مختلف فعلا. فمثلا في مدينة بكين فيها كميات رهيبة من البشر، يعني أنا تصورت إن هيكون مثلا في زحمة في المرور أو الحياة مش ماشية بسلاسة، وجدت الحياة ماشية بكل سلاسة بكل هدوء يعني. وتصورت كمان إن هي مدينة شديدة التلوث، وده ما حصلش يعني. شفت كمان إن المدينة محتملة تماما، طبعا لولا الحرارة والرطوبة الشديدة، لكن فكرة إن المدينة مشهورة إن هي ملوثة، يعني من المدن الكبيرة في العالم اللي هي فيها تلوث شديد، لكن أنا لم ألحظ هذا التلوث في الحقيقة. يعني إضافة طبعا إلى الأماكن الكبيرة في الصين زي سور الصين العظيم أو المدينة المحرمة، كان بالنسبة لي رؤية بالتحديد المدينة المحرمة كان حاجة مهمة جدا، لأن احنا طبعا شفنا الفيلم الشهير لبرتولوتشي المخرج الإيطالي الإمبراطور الأخير، وهو الفيلم الوحيد تقريبا اللي تصور في هذه المدينة، المدينة الأباطرة يعني التي احترقت عدة مرات وتم يعني ترميمها وإعادتها من جديد. فبالنسبة لي كان حاجة عظيمة جدا إن أكون في هذا المكان يعني. إضافة طبعا إلى لطف الشعب الصيني الذي فاجأني في الحقيقة. يعني هنا في مدريد في إسبانيا هناك جالية صينية كبيرة، وهناك حي يعني اسمه الحي الصيني، يعني الباريو تشينو زي الأحياء اللي موجودة مثلا في أمريكا أو كده الأحياء الصينية، ولكن هنا التجمعات الصينية مغلقة أكثر على نفسها يعني. بينما رأيت هناك يعني هناك الشعب في منتهى اللطف والتواصل مع الآخرين حتى عن طريق الترجمات الفورية اللي بتتم على تعرف على الموبايل، هناك يعني بعض البرامج اللي تقوم بالترجمة الفورية. فكان في الحقيقة يعني كنت سعيدا جدا، وطبعا لقاء الأصدقاء هناك كان حاجة جميلة جدا، ولقاء يعني بعض الصديقات والأصدقاء من الشعب الصيني ممن أعرفهم من قبل. فعدت في الحقيقة يعني في منتهى السعادة.
قلت لي كان جزء من جانب المهرجان الشعر الصيني الشعر والقصيدة، كيف لقيت علاقتنا بالشعر الصيني؟
نعم، يعني هو في الحقيقة يعني أنا معرفتي بالفكر الصيني ربما تعود إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي، خاصة مع كتاب الطاو أو الطريق إلى الفضيلة أو الطريق والفضيلة من ترجمة الأستاذ الكبير الراحل علاء الديب. هذا كتاب لاو تسو يعني أحد الكتب المؤسسة للفكر الصيني عموما بجانب كونفوشيوس. فمن هذه اللحظة في التسعينات يعني كان هذا اللقاء الكبير مع الفكر الصيني. بعد ذلك حاولت طبعا على يعني مدى السنوات الماضية أن أنا أتعرف على الشعر الصيني سواء بالقراءة بالإسبانية أو بالعربية، وكنت أفضل طبعا الترجمات العربية لأن مؤخرا يعني أصبح لدينا يعني مترجمون مهمون عن اللغة الصينية مثل الأستاذة يارا المصري ابنة صديقنا الشاعر إبراهيم المصري التي قدمت ترجمات شعرية ممتازة. كمان هناك يعني أيضا الشعراء القدامى المعروفون زي دوفو وما إلى ذلك. الشعر الصيني والشعر العربي قريبين حاليا ربما، لأن يعني بشوف أنا أصلا يعني ما أقرأه من شعر من جنسيات مختلفة أن الشعر قريب من بعضه في النهاية
من ناحية الروح أو البناء.
أعتقد أن يعني من ناحية فكرة أن الإنسان في كل مكان هو نفس الإنسان، هذه الفكرة الإنسانية الكبرى يعني بتجعل أنك بتقرأ قصيدة من الصين أو قصيدة من البرازيل أو قصيدة من إسبانيا ومن العالم العربي هتكتشف نفس الهموم الإنسانية نفسها. أما فكرة يعني كل لغة أكيد عندها التركيبة الخاصة بتاعتها اللغة الخاصة بتاعتها، لكن عموما الروح الشعرية أعتقد قريبة جدا من بعض في على الأقل بالنسبة لي يعني في السنوات الأخيرة يعني.
قبل ما نبلش في قصة حكايتك مع إسبانيا أستاذ أحمد، ببالي نرجع للقصة الأولى في مصر. نعم. عن نشأتك، عن الطفولة، عن تفتح الوردة الأولى في مصر. كيف بدأت نشأتك في مصر؟
يعني أنا ولدت في الجيزة، وهي يعني أنت تعرف في القاهرة والجيزة هي مدينة واحدة تقريبا يسمونها القاهرة الكبرى. ففي شارع الأهرام الطريق المؤدي إلى الأهرامات في منتصف الشارع تقريبا بين الشارعين الكبيرين شارع الأهرام أو شارع الهرم، هو مشهور أكثر بشارع الهرم. وبين شارع فيصل يعني الذي تم إنشاؤه في بداية الثمانينيات نشأت في هذه المنطقة بين الشارعين الكبيرين. وفي الحقيقة تلك المنطقة كانت منطقة زراعية، وحتى أهلي يعني أجدادي وحتى أمي وأبي عمل بالزراعة لفترة حتى وصلت إلى سن الثالثة. أنا لم أرى طبعا هذا الكيان الكبير الزراعي، لكنني رأيته بعد ذلك. يعني رأيت أيضا تحولات المدينة، يعني كيف تحولت هذه المنطقة من منطقة خضراء إلى منطقة مليئة بالسكان، منطقة مليئة بالعمارات، وتم تحييد هذه الأراضي الزراعية الكثيرة يعني. فأنا عشت طفولة يعني ليها علاقة بالمدينة وليها علاقة بالريف في نفس الوقت، وده أعتقد ده يعني ساعدني كثيرا في فهم الواقع المصري. يعني لأن فكرة المدينة لوحدها أو الريف لوحده، ربما هناك أبناء المدن وهناك أبناء الريف، أعتقد كان لدي يعني الجانبان، يعني كنت ابن مدينة وفي نفس الوقت ابن الريف. وهذا ظهر طبعا في قصائد كثيرة لي يعني فترة الشباب وما إلى ذلك. بعد ذلك طبعا بدأت يعني الاهتمام بالقراءة منذ الطفولة، وهذه أشياء يعني نحن لا نعرف كيف تأتينا، يعني لماذا يهتم الطفل بالقراءة؟ ربما تفهم بعد ذلك أن الحياة تعدك لكي تكون كاتبا مثلا أو قارئا أو ما إلى ذلك، لا أعرف بالتحديد. لكن بدأت يعني من قراءات الطفولة يعني، وكان في حاجة جميلة جدا إن أختي الكبيرة علمتني القراءة والكتابة قبل ما أروح المدرسة وأنا في سن الخامسة. فلما دخلت المدرسة كنت خلاص بعرف أقرأ وأكتب، يعني مش لسه أتعلم من جديد. وبعد ذلك بقى يعني بدأت القراءات، وبدأ موضوع الشعر وأنا في المدرسة الثانوية في الصف الأول الثانوي، وبدأ طبعا بمحبة الشعر بالإلقاء، بحفظ القصائد القديمة الكلاسيكية وما إلى ذلك. وبعد ذلك انتقل الموضوع إلى الكتابة، قليلا قليلا يعني.
فكر أول نص تعاملتي معاه أو لفتك في الفترة الأولى.
يعني أنا كنت بحب طبعا في الفترة دي كنت بحب المعلقات جدا يعني, ويعني كنت أحفظها عن ظهر قلب. الآن يعني طبعا نسيت, لكن أتذكر لحد الآن يعني مقاطع كثيرة من المعلقات يعني. طبعا كان هذا هو الشعر الأساسي. بعد يعني بعد كده تعرفت على الشعر اللي كان يكتب في مصر يعني في ذلك الوقت, صلاح عبد الصبور, أمل دنقل, أحمد عبد الموت حجازي. بعد ذلك يعني طبعا مع التقدم في العمر والقراءة طبعا بقى عرفت بقى يعني معظم الشعر المصري بعد ذلك والعربي. أنا أذكر مثلا عندما كنت أكتب شعرا وأنا في المدرسة الثانوية, وكان لدينا الأستاذ سيد عبد الوهاب يعني أتمنى أن يكون على قيد الحياة, كان أستاذا رائعا وكان صديقا للدكتور سيد البحراوي, وهو كان يحدثنا كثيرا عن دكتور سيد البحراوي وقسم اللغة العربية في كلية الأداب ودكتور عبد المنعم تليمة ودكتور عبد محسن طه بدر. فكانت هذه الأسماء بالنسبة لي وأنا طالب في المدرسة الثانوية أسماء قريبة وحميمة. وهناك في هذه الفترة يعني قررت أن أدخل قسم اللغة العربية في كلية الأداب, وكنت أعرض على الأستاذ سيد ما أكتبه, فقال لي يا ابني ده مش شعر. فقلت له ليه يا أستاذ سيد؟ قال لي يا ابني الشعر فيه يعني وزن وقافية. قلت له يعني وزن وقافية؟ قافية ماشي بس وزن يعني؟ قال لي وزن فيه بحور شعر. قلت له طيب علمني. قال لي يا ابني أنا فضيلك علمك إيه, روح اتعلم لوحدك. وهذا ما حدث فعلا, رحت اتعلمت فعلا, قعدت أبحث عن كتب العروض وتعلمت العروض يعني قليلا قليلا يعني, إلى أن فهمت فكرة يعني هذا الإيقاع وكيف يتشكل والتفعيل, فكان الأمر بالنسبة لي مذهلا. وبدأت أكتب شعرا عموديا وأنا في المدرسة الثانوية وحتى الجامعة. يعني عندما دخلت الجامعة كنت لا أزال أكتب شعرا عموديا, وبعد ذلك انتقلت إلى الشعر التفعيلي.
ساقط بالعناء. سوف تجد بيوتا وكلمات, سوف تجد حبيبات وأصدقاء, سوف تجد ناسا يكرهونك دون أن يعرفوك, وأناسا يحبونك دون أن يعرفوك. الكارهون أيضا يستحقون الانتباه. ستجد أياما تمر كما يمر قطار بضائع ثقيل, ستعرف القطارات والبضائع والعمل والشراء. ستجد أيضا أياما خفيفة لن تعرف الوقت حينها, تمر كسعادة قصيرة مغلفة في نسمة هواء. ستعرف الهواء ونسماته, وتعرف ما الذي تعنيه تلك الكلمة الغامضة السعادة. سوف تعرفها لكن لن يمكنك أبدا وصفها. سوف تؤذي الآخرين ويؤذونك, سوف تلقي عليهم أحجارا وتندم, وسوف يفعلون الشيء نفسه لكنك لن تعرف أبدا ندمهم. سوف تحب وتتقطع, سوف ترى جسدك يتحرك وينام ويصحو ولن تعرفه. سيكون لك جسد مجهول يمضي وحده, هذا إذا تركتك الحياة في ملكوتها. لكن لا تخف من الحب, دعه يتسلل إليك ودعه يطيح بك, وتألم في ليالي الألم واعشق في ليالي العشق وانتبه في ليالي الانتباه. مرة واحدة ستصحو مرتعشا وتكون حبيبتك قد ذهبت, لكنك ستعود إلى حبيبة أخرى وستكرر كل شيء في قدر مقدور. سوف تقرأ وتفكر وتهرب من كلام أبويك والأسرة والعائلة والعالم. سوف تذهب إلى أناس آخرين, وإذا ما حلفك الحظ قليلا فسوف يبتسم لك الجميع الابتسامة التي تقول مرحبا دون كلمات. ستعرف أنك لست ضيفا ثقيلا، لكن لا تتمادى، كن معتدلا كيوم ربيعي، كن خفيفا أثيريا، كل واشرب وتمدد وأحب امرأة من أهل البلاد. سوف ينتهي حبك، عد من جديد، لا تيأس أبدا. لكن إذا غاب الحب فلتفهم غيابه، إذا ذهبت حبيبتك فلا تذهب وراءها، دعها تتنفس هادئة. سترى جبالا وأنهارا وبحورا وحقولا وحدائق، ستعرف حبات الرمل ومراتب الأعشاب وزقزقات الطيور، سترى الوحوش والزواحف والحشرات، ستتمدد لتعد النجوم، وقد تصعد جبالا وتغوص في أعماق البحور. الحقيقة أنك في أي موضع لن ينقصك شيء، فالعالم عوالم تصغر وتكبر، مستعمرات تشغي بالحركة، وفي كل موضع ستجد شيئا يناسبك أو تناسبه. ستذهب إلى العمل وفي طريقك ترى قطعة صغيرة من الأرض كأنها الكون، وترى فيها مئات الكائنات الحية الخضراء والصفراء وذات ألوان أخر. هذا سيجعل العمل خفيفا، هذا سيجعل العمل خفيفا، بدل أن تذهب مكرها ستذهب ممتنا، بدل تسريب الوقت ستطيله، حتى وبعض الأنفاس الزائفة تملأ الجو من حولك. وإذا أردت الراحة فلتسترح، وإذا جاء الوقت وكتم أنفاسك فلا تتركه يفعل، انتفض لكرامتك وصارعه بالقوة الواجبة. فلا تنسى أبدا أصول أجدادك ونومهم في الكهوف وقتالهم من أجل لقمة، وفي النهاية التي لن تتمناها لكنها ستأتي كما أتت البداية، دون تدخل منك، دون أن تكون حاضرا توقيع العقود على السرير النحاسي المرتعش. أنت نفسك كنت العقد الموقع، هناك ستغمض عينيك وتعود كما كنت، ولن يهم بعدها أن يهدأ جسدك ويتمدد بجانب من تمددوا.
بلاحظ بأنه اللهجة المصرية
نعم.
تفرض نفسها حتى في القصيدة كمان كان لها حصة كبيرة، يعني كان هناك شعراء كثر باللهجة العامية باللهجة المصرية.
نعم طبعا طبعا.
كيف بتشوف الشعر المصري اليوم، الثقافة المصرية؟
يعني أنا يعني لا أحب الفصل بين شعر يعني ما نسميه بالشعر العامية وشعر الفصحى. بالنسبة لي هو يعني هو كله شعر، شعر كبير يعني. يعني طبعا لدينا أسماء كبيرة في الشعر المكتوب باللغة المصرية، من يعني عبد الله نديم وبرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد والأبنودي، يعني هناك أسماء كبيرة جدا، يعني أسماء شعرية كبرى يعني، إضافة إلى الشعر المكتوب بالفصحى. ما أستطيع أن أراه الآن يعني من الخارج، وأنا أعيش في يعني في إسبانيا من سنوات طويلة، لكن أتابع يعني عن كثب كما يقولون المشهد الشعري المصري على قدر ما أستطيع. طبعا أعتقد أنني سعيد بالأجيال الجديدة جدا، يعني لا أريد أن أتحدث طبعا عن جيلي والأجيال السابقة، لكن أفضل الحديث عن الأجيال اللاحقة. يعني وجدت هناك شعرا كثيرا ممتازا يعني من الأجيال اللاحقة علينا، والذين يكتبون الآن هم شباب يعني في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات. فأعتقد أن المشهد الشعري المصري يعني مشهد غني جدا، وهو ليس منفصلا عن الشعر العربي. يعني هذا شيء مهم جدا. أن ربما في فترة من الفترات كان الشعر المصري يعني ربما بعيدا، يعني كان بعيدا قليلا عن المشهد العربي، لكن بعد ذلك حصل تواصل أكثر، يعني أصبح الشعر المصري جزء كبير من الشعر العربي. فأعتقد أن يعني الأجمل الآن هو ما يكتبه الشباب في الحقيقة. يعني لدي سعادة خاصة يعني لا أريد طبعا ذكر أسماء لأن الأسماء كثيرة يعني، لكن الأصدقاء يعني الذين تواصل معني يعني هم يعرفون طبعا يعني تقديري لهم يعني.
أستاذ أحمد، صدر لك مجموعة دواوين حظيت باحتفاء واسع سواء على عبر الإعلام، كيف بدأت تجربتك الأولى مع أول قصيدة، مع أول ديوان؟
هو في الحقيقة يعني الديوان الأول لم يكن الديوان الأول يعني كان لدي عدة دواوين قبل أن أنشر الديوان الأول، وكنت أعرضها على الأصدقاء طبعا يعني، وكان هناك يعني بعض الآراء يعني مشجعة، والبعض الآخر يقول لي انتظر أكثر وما إلى ذلك. وفي لحظة من اللحظات قررت أن أنشر الديوان الأول وأنا في 24 من عمري، وكان يعني كانت الفكرة أن أقوم أنا وصديقي ياسر عبد اللطيف بنشر مجموعتين على نفقاتنا الخاصة، كان ذلك في نهاية عام 94 وبداية 95. أعتقد إن الشيء المهم اللي حصل لي في تلك الفترة هو تعرفي على الشعراء الكبار والفنانين الكبار، يعني هناك أسماء في حياتي مهمة جدا، طبعا مثل صديقي الكبير وأقول له أبي يعني، وهو يعني لا يكبرني كثيرا لكن أقول له أبي، أو عم عادل السيوي كان له يعني تأثير كبير جدا في مساري الشعري والحياتي، لأنني تعلمت منه أشياء كثيرة. هو كان قادما من إيطاليا بعد 10 سنوات من الدراسة هناك، وكان فنانا كبيرا، وكان يعرف عن الشعر أكثر مما يعرفه الشعراء، وكان هذا مذهلا بالنسبة لي. وكنا بالتحديد أنا وصديقي يعني الشاعر والكاتب ياسر عبد اللطيف على علاقة خاصة بعم عادل، كما أقول له دائما عم عادل، لأنه علمنا الكثير، وهو أيضا يعني جعلني أفهم الفن التشكيلي. كانت هذه حاجة يعني كانت حاجة مهمة جدا في حياتي في بداية الشباب، يعني إن أتعرف على فنون أخرى غير الفنون القولية يعني. يعني كان لدينا أصدقاء يهتمون أكثر بالسينما مثلا، بالمسرح، عم عادل وعم محمد عبلة يعني الفنان الآخر الكبير، هم علموني يعني، هم الاثنين يعني علماني الكثير فعلا. ففي هذه المرحلة كان هناك الشعراء طبعا الأصدقاء الكبار من جيل السبعينات يعني، كانوا أصدقاء ومعلمين في نفس الوقت ومشجعين كبار. فأعتقد يعني أنني كنت محظوظا وليس فقط يعني هناك أيضا الأستاذ بشير السباعي رحمه الله الشاعر والمترجم الكبير، والأستاذ أحمد حسان، يعني كان لهم يعني دور كبير ليس فقط في يعني فيما يخصني، ولكن أيضا فيما يخص أبناء جيلي. فأعتقد أننا يعني كنا يعني محظوظين بلقاء الأصدقاء الكبار يعني. طبعا يعني الأستاذ حسن طلب، الدكتور حسن طلب، الشاعر الراحل حلمي سالم، الأستاذ أمنام رمضان، الأستاذ جمال القصاص، الأستاذ أمجد ريان، الأستاذ أحمد طه، يعني هؤلاء الشعراء والأصدقاء والمفكرون والمثقفون والفنانون كان لهم تأثير كبير في حياتنا جميعا.
كان من الدواوين الأخير اللي صدرت لك الوداع في مثلث صغير.
نعم.
واللي صدر عن طبعتين، عن ميريت والمتوسط عام 2021.
نعم.
وكان من بين اللي كتبوا عن ديوانك الشاعر اللبناني عباس بيضون.
طبعا.
قال في مادة نشرت في القسم الثقافي بالعرب الجديد: يترأى لنا أن القصيدة الواحدة في هذا المزيج من الخارج والداخل، من الواعي واللاوعي، من الهذيان والصحو، من الغياب والحضور، من التذكر والملاحظة والمباشر وغير المباشر، وما هو مقابل ذلك كله من بناء وتشكيل وتأمل واختراع وتفكير. قصيدة يماني لذلك هي نوع من ابتكار واقع مقابل، واقع آخر يخرج من عناصر شتى، قد تكون ملابسة القريب والبعيد، وقد تكون الأسئلة الكبرى والأوقات العاصفة، وقد تكون من نسيج الأفكار والأطروحات البعيدة. قرأت كثير من الوصف والنقد التأملات في الديوان وقرأت في الديوان، بقي في ذاتي فضول أسمع منك عن ظروف هذا الديوان، عن كتابته نعم. وعن نشره.
طيب اسمح لي يا أستاذ سعيد، يعني قبل أن أتكلم عن الديوان، يعني هذه فرصة مناسبة، أنا تحدثت عن الأصدقاء المصريين، لكن لم أتحدث عن الأصدقاء العرب الذين أثروا يعني في تأثيرا كبيرا
طبعا.
وأبدأ طبعا من صديقي الكبير الشاعر والمترجم الكبير كاظم جهاد، وهو أخي الكبير، وقد أهديته الديوان الأخير الوداع في مثلث صغير، لأن كاظم يعني أحد كبار المؤثرين في حياتي وأحد أصدقائي الكبار في الحياة. تعرفت على كاظم عام 1991، يعني كنت في 21 من عمري، عندما فزنا أنا وصديقي محمد متولي الشاعر بجائزة ريمبو، يعني في الذكرى 100 لوفاته. وهناك تعرفنا على الأستاذ طبعا الدكتور كاظم جهاد، ومن هذه اللحظة أصبحنا أصدقاء حتى هذه اللحظة الحالية، يعني عمر كامل يعني.
جميل.
فكان كاظم جهاد يعني أول معرفتي بهذا العالم العربي خارج مصر، وفي نفس الوقت كنا نحب أن نقرأ شعرا مختلفا، فكنا نبحث عن قصائد، فأحببنا مثلا سرجون بولس ووليد سعادة وعباس بيضون وبسام حجار وبول شاول، يعني هذه الكتابة بين ونور الجراح طبعا وسيف الرحبي وأمجد ناصر، كانت هناك هذه الأسماء والأستاذ قاسم حداد، يعني لا أريد أن أنسى أحدا، هناك أسماء كبيرة يعني كنا مهتمين جدا بقراءاتها والتعرف على الشعر الجديد الذي يعني يكتبونه وما إلى ذلك. فإذا يعني كان هناك الأصدقاء المصريون وكان هناك الأصدقاء العرب ممن التقينا بهم وممن لم نلتقي، فنحن لم نلتقي أبدا مثلا بسرجون بولس أو بوادي سعادة، لكن التقينا بباقي الأصدقاء، يعني كما ذكرنا التقينا لقاء شخصيا يعني. إذن يعني نحن أمام لنقل يعني رافضين كبيرين، يعني الرافض المصري والرافض العربي.
جميل.
بالنسبة للديوان الأخير، يعني أنا أنشر يعني على سنوات متقطعة، يعني لا أنشر كثيرا، يعني مثلا بين الديوان والآخر تمر 6 أو 7 سنوات، يعني حتى أفكر في نشر ديوان آخر. وهذا الديوان يعني كان له يعني كان في حاجة خاصة كده، إنه هو 12 في مكانين، لأنه هو يعني كان أنا أنشر دائما عن صديقي محمد هاشم في دار ميريت، وبعض الأصدقاء يعني اقترحوا أن يتم نشره في مكان آخر، مثل الدكتور وائل فاروق والأستاذ سيد محمود، وهما تحدثا مع الصديق العزيز خالد النصيري يعني من بدون أن أعرف يعني، وتمت هذه الفكرة أن يتم النشر في مكانين يعني. فكان بالنسبة لي يعني حاجة جميلة جدا أن يكون الكتاب في دارين. أما بالنسبة للكتاب نفسه، يعني أعتقد يعني ممكن أن أجد صعوبة في التحدث عن شعري، يعني ربما زي ما شفت حضرتك يعني بعض المقالات والكتابات عن الديوان، أنا أفضل طبعا أن أستمع يعني إلى آراء الأصدقاء والصديقات ممن كتبوا عن الديوان.
أستاذ أحمد، من الملاحظ يعني خلال حديثنا الآن وكمان من حديث أصدقائك إن الصداقة شيء مهم في حياتك، يعني لديك أصدقاء في فلسطين، في سوريا، في إسبانيا، في العراق.
نعم.
ما علاقة الصداقة والشعر في حياتك؟
طبعا يعني الصداقة أولا بالنسبة لي من يعني الحاجات الكبيرة في حياتي، يعني أنا ذكرت يعني لحضرتك بعض الأسماء الأصدقاء سواء من مصر أو العالم العربي، لكن كمان يعني أحب أن أذكر في هذا السياق كمان أساتذتي في الجامعة، يعني أيضا كنت محظوظا بأساتذة كبار، يعني أسماء كبيرة جدا في كلهم في مجاله، يعني الدكتور جابر عصفور، الدكتور عبد المنعم تليمة، الدكتور سيد البحراوي، الدكتور محمود علي مكي العلامة الكبير في الدراسات الإسبانية، دكتور محمود فهم حجازي علامة يعني علم اللغات، دكتور أبو حكيم راضي، دكتور أحمد عبد العزيز، دكتور يوسف خليف. في الحقيقة يعني كنت محظوظا جدا، وطبعا الدكتور نصر حامد أبو زيد يعني الذي علمنا الكثير ونحن يعني طلاب في الفرقة الثانية والثالثة بكلية الأداب جامعة القاهرة. فكنت محظوظا بهؤلاء الأساتذة، يعني مع بعضهم كانت هناك علاقة صداقة، لكن العلاقة الأكبر كانت علاقة الأستاذ بالتلميذ يعني. بالنسبة لمفهوم الصداقة، أنا من المفاهيم التي أقدرها كثيرا في الحياة، يعني أعتقد أن الصداقة من النعم الكبرى في الدنيا يعني.
جميل.
ولدي يعني علاقات صداقة كثيرة في أماكن كثيرة من العالم، ويعني أود هنا تحديدا أن يعني أن أذكر بعض العلاقات كمان في إسبانيا. لما أتحدث عن الصداقات الكبرى في إسبانيا، يعني مثل صديقي الشاعر الكبير الراحل أنخيل جيندا، كان بمثابة أبي في إسبانيا. يعني الصديقة الشاعرة أندريا سبادا، صديق الشاعر أغوستين بوراس، صديق الشاعر ميغيل أنخيل كورييل. يعني هنا أيضا في إسبانيا أصبح لي أصدقاء كبار، وهذا شيء أسعدني. يعني ربما لأن الإنسان يتصور أنه ابن مكان محدد، ومن هذا المكان المحدد فقط ينبغي أن تكون الصداقات، لكن الحياة أيضا يعني تذهب بك إلى مناطق يعني لم تكن تتوقعها أصلا.
الصرخة. أختي صرخت في الليل خذوني إلى بيت أخي، وهناك صرخت في الليل نفسه لا لا أعيدوني إلى بيت أبي، أعادوها. وعندما همت بالصراخ ثانية كان الليل قد مضى والرجال ذهبوا إلى العمل. أختي صرخت في الليل خذوني إلى بيت أبي، أخذوها. وهناك صرخت لا لا أعيدوني إلى بيت زوجي، أعادوها. وعندما همت بالصراخ ثانية كان الليل قد مضى والرجال ذهبوا إلى العمل. أختي لم تعد تصرخ منذ أعوام، فقط تسير في الشارع تلقي نظرة على كل بيت يقابلها، وتحلم أنها تصرخ في الليل وأنهم يأخذونها ويعيدونها في طريق لا أول له ولا آخر. في الطريق مشت التقت جثة ملقاة على الجانب بثقب في الصدر تسيل منه الدماء. سريعا صنعت عجينة من لعاب وتراب وسدت الثقب. تنفست الجثة وقامت على قدمي هيكل عظمي، قبلتها وعادت إلى مكانها. أختي صرخت في الليل خذوني إلى الطريق، صرخت. والليل كان يمضي والرجال يذهبون إلى العمل.
أستاذ أحمد، شو الشيء أو الموضوع اللي لم تكتب عنه حتى اللحظة؟ مشروعك الحلم أو مشروعك غير المكتمل؟
في الحقيقة يا صديقي، يعني أنا يعني أفكر في الشعر دائما قبل يعني قبل الكتابة وبعد الكتابة. أنا بعتقد يعني أن الشعر ليس فقط يعني تعبيرا عن المشاعر، يعني الشعر هو رؤية أكبر، رؤية لغوية بالأساس وفنية وفلسفية وروحية، هو خليط من أشياء كثيرة. يعني ما أعرفش بالتحديد إلا عايز أكتبه، لكن أنا بحب كمان أفاجأ بالكتابة نفسها. يعني إن أبدأ مشروع كتابي يعني كتابي أو ما إلى ذلك وأفاجأ بما أكتبه، وأحيانا يعني بعد أن أراجع ما يعني ما كتبت أو ما إلى ذلك يعني أفكر أن لا أعرف كيف تمت عملية الكتابة. عندي تصور كده يعني لي علاقة ببورخس أولا وبفكرة الإلهام في الشعر. بورخيس كان يقول دائما يعني أن الشاعر أو الكاتب هو يستقبل شيء، يعني فكرة أن أنت بتعمل عمل بشكل واعي تماما مش صحيحة، يعني أنت تستقبل شيئا، وكأن هذا الكاتب أو الشاعر هو الأداة التي من خلالها تتم الكتابة. لكن عملية الكتابة نفسها عملية معقدة، يعني فكرة الإبداع نفسها فكرة معقدة. نحن لا نعرف حتى الآن، ربما في المستقبل يكون هناك يعني دراسات أكثر في فكرة الإبداع، لا نعرف بالتحديد كيف تأتي. ومن هنا يعني بعتقد أن على الشاعر أن يكون أكثر تواضعا، يعني بمعنى أنه يعني ليس هو الصانع الأكبر، هو أحد المشاركين في العملية الإبداعية باعتباره هو الذي يتلقى ومن خلاله تتم الكتابة. فبعتقد أن المفاجآت في الكتابة هي المهمة. يعني ربما يكون لديك تصور ما عن قصيدة يعني تحلم بكتابتها مثلا، شكل معين، فكرة معينة، طريقة في التفكير، طريقة في الجمال، وهذه الحاجات يعني ما قبلية، هذه الأشياء ما قبل يعني الكتابة، المفاجأة بتكون في الكتابة نفسها. لأن فكرة الوعي، أنا لا أعتقد أن في وعي كامل بعملية الشعر بالتحديد. يعني هذا هذه القصيدة التي تأتي إليك، كما كان يقول يعني فرناندو بيسوا، يعني إذا كان بإمكان المرء أن يكتب قصائد جميلة، يعني هو حاجة مش بإيدك أنك تكتب قصائد جميلة أو لا تكتب، إن في حاجة أنت في النهاية بتستقبلها، هذا الاستقبال ربما يتم عبر حياتك كلها، أو يعني أو ربما حياة الآخرين من أجدادك وأسلافك وما إلى ذلك. فيعني نحن لا نعرف بالتحديد عملية الإبداع كيف تتم، لكن أنا أحب دائما فكرة المفاجأة، يعني أن أفاجأ بما تمت كتابته.
هل الشعر والقصيدة في حياتك هم أمرين منفصلين، أو بتحس بأنه متداخلين ببعضهم وبالتالي أمر معاش في حياتك وتفاصيل حياتك اليومية؟
يعني لا أريد يعني أن يعني أتطاول على الشعر وأقول أنني أعيش قصيدة ممتدة في حياتي اليومية، يعني أعتقد يعني سيكون كلاما متطرفا عن الشعر. لكن أعتقد أن يعني ما تشعر به، ما تفكر به، ما تراه، يعني الأفكار يعني التي كونتها عبر حياتك، الرؤى الجمالية الفكرية الروحية، أعتقد أن هذه الأشياء كلها في النهاية بتصب في حتة واحدة، يعني في منطقة القصيدة. يعني فأنا أعمل مثلا في الإذاعة، وأحاول دائما أن أكون قريبا من الشعر مثلا عن طريق الحوارات مع الأصدقاء الشعراء، سواء من إسبانيا أو العالم العربي، أو يعني في الموضوع الثقافي عموما يعني. لكن الحياة اليومية هي حياة عادية، يعني الناس يعيشون حياة عادية، يذهبون إلى العمل، يقرؤون، يكتبون، يخرجون، يسهرون، يقضون وقتا مع حبيباتهم، يعني هذه هي الحياة البسيطة يعني. بعد ذلك القصيدة تتشكل يعني في مسارها الخاص. لكن أنا أفهم سؤالك باعتباره يعني أن هناك الكثيرين ممن يفكرون أن حياتهم نفسها يعني هي قصيدة، وهذا صحيح طبعا. يعني هناك كثيرون لا يكتبون، لكن حياتهم نفسها عبارة عن قصيدة ممتدة، قصيدة طويلة، قصيدة جميلة كمان. أنت ربما تعيش حياة شعرية بالمعنى المطلق، يعني بالمعنى العام، لكن الكتابة عندما تتحول إلى الكتابة، يعني القصيدة عندما تتحول إلى شيء مكتوب، فأنت أمام يعني عمل منفصل عنك في النهاية. يعني ولا أعتقد أصلا أن يعني أننا نكتب حياتنا، يعني الشاعر أعتقد مثل الممثل في السينما مثلا، يعني هو يقوم بأدوار، ليس بالضرورة أن تكون هذه الأدوار هي أدواره الحياتية. يعني لماذا؟ لأن الشعر هو عمل كبير في الحياة، وهذا العمل الكبير ربما حياتنا نفسها يعني لا تسمح لنا أن نعيش كل هذه الحيوات الكبرى يعني على المستوى المعيشي والحياتي. لكن على المستوى الكتابي أعتقد طبعا أنه يمكن العيش في مستويات كبيرة من الإبداع، من الشعر، من القصيدة.
خلال متابعتنا لمقرؤية الشعر العربي اللي هي منخفضة بشكل ملاحظ، خليني أقول
نعم.
وعدم وجود معايير واضحة في النشر العربي.
نعم.
وعناية أحيانا كافية في قصة نشر الشعر بيجعل الواحد منا يعني يحتار في أسباب الانحسار أحيانا أو التراجع. هل بتجد بأن الشعر العربي بيمر بأزمة أو هناك يعني أسباب أو وصف آخر للحالة الراهنة؟ نعم.
يعني أعتقد يعني من خلال يعني أيضا متابعتي للشعر في إسبانيا وأمريكا اللاتينية أن الشعر كله يمر بأزمة، ليست أزمة كتابة، هي أزمة تلقي. يعني لم يعد الشعر هو رأس الحربة في الـ 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 الوضع الثقافي كما كان يقول صديقي الراحل الكبير الشاعر مهاب نصر. الشعر يعني تحول إلى منطقة صغرى في التلقي، وربما كانت هذه أيضا فرصة أكبر للشعر أن يتحرر من فكرة المتابعة أو تسليط الضوء عليه. أعتقد أن هذه يعني منحة للشعراء لكي يكتبوا ما يودون. يعني فكرة أن الشعر لم يعد له هذا الحضور القوي لدى القراء مثلا أو لدى المتابعين هي فرصة للشعر أيضا وللشاعر أن يعني أن يكتبوا يعني اللي هم يحبوه. فهذا من جهة، ليس الشعر العربي فقط كما قلت لك، يعني الشعر في كل ما عرفته من بلدان وما عرفه يعني فيما يخص إسبانيا وأمريكا اللاتينية هو لم يعد له هذا الحضور القوي لا في النشر ولا في التلقي ولا في الحضور العام في المجال العام يعني بالتعبير الشائع. والرواية طبعا احتلت هذا المكان، هناك حاجة إلى الحكي أكثر ربما لدى القراء، لا أعرف بالتحديد الأسباب يعني، لكن الأمر يتجاوز موضوع الشعر العربي يعني. ولا توجد يعني لا توجد أزمة في الكتابة، توجد أزمة في تلقي هذه الكتابة سواء في كما قلت لك في العالم العربي أو خارج العالم العربي. يعني من أيام قليلة يعني كتب صديقنا الشاعر علاء خالد عن صديقنا الشاعر مهاب نصر وتحدث عن كيف أن مهاب مثلا عندما نشر قصيدة في مجلة الكرمل في منتصف الثمانينات كان ذلك حدثا مهما، يعني عندما كنا صغارا وكنا ننشر في الجرائد والمجلات كانت هناك نوع من المعايير، معايير النشر التي تسمح لقصيدة أن تنشر أو لا تنشر. هذه المعايير طبعا لم تعد موجودة، يعني أشكال الـ بيسموه وسائل التواصل الاجتماعي يعني جعلت الأمر أكثر حرية يعني أكثر ديمقراطية بالمعنى العام، لكن ربما كمان عملت حاجة إن لم تعد لك معايير لكتابة القصيدة أو يعني أو لمعرفة الشعر من عدم الشعر، يعني هل هذا الشعر جيد أم ليس جيد. يعني هذه المشكلة، يعني لم نعد نعرف بالتحديد، لم يعد لدينا معايير كبرى للحكم على القصائد. هذا طبعا لديه جانب جيد وجانب سيء. الجانب الجيد أن يعني لم تعد هناك هذه السلطة الأبوية في النشر يعني، لكن من ناحية أخرى القصيدة أصبحت غير محكمة بالمعنى التلقي يعني، أو حتى من يكتبون الشعر ربما أحيانا لا يدرون يعني هل هذه قصيدة جيدة أم لا. وبالطبع زي كل أشياء الحياة هناك يعني أشياء جيدة وأشياء سيئة، ولكن في النهاية يعني الشعراء كثيرون يعني بغض النظر عن تلقي الشعر أو الاهتمام به أو ما إلى ذلك، لكن أنا أرى يعني شعراء شباب كثيرين يعني في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، وأنا ترجمت يعني لبعضهم يعني ولبعضهن قصائد في منتهى الجمال، شباب صغيرين في العشرينيات يعني. فهذا يعني أن الإيمان بالشعر هو قائم يعني، والشعراء يعني لا يتوقفون عن الكتابة، والأجيال يعني يأتي جيل ويأتي جيل آخر وما إلى ذلك بغض النظر عن ماذا سيقدم الشعر لهم، لأنهم شعراء يعني حقيقيين يعني يكتبون، حقيقيون يكتبون يعني الشعر بجد يعني، الشعراء بجد مش مهتمة إيه اللي ممكن يحصل أو المكاسب التي يمكن أن تجنى من الشعر. وهو الجميل في الموضوع أن الشعر ما فيهوش مكاسب، يعني دي حاجة أعتقد مهمة جدا أن الشعراء يكونوا فرحانين بيها أكتر.
الحب كان ضربة واحدة دون فأس أو يد، كان دلوا من الماء البارد تسبح فيه الرأس والقدمان، وكان سريرا في مستشفى ودماء تنقط من الغرفة للحمام. الحب كان تقيؤا في بيوت الأصدقاء وهم يجرون هنا وهناك باحثين عن أمل في النجاة. الحب كان جارحا كشوكة في وردة في حديقة مبلولة في بيت مهجور عاش فيه رجل وحيد ودفن في إحدى غرفه. الحب كان الغرفة، كان حذاء الرجل الذي لم يفنى، كان الستارة المهترئة التي سترت بقاياه قليلا. الحب كان خادمة الرجل الوحيد التي تضرب الأولاد المتطفلين وتمضي لتبكي وحيدة أكثر وحدة من صاحب البيت. والحب كان اللحظة التي تضرب فيها الأولاد وهم يتسلقون أشجار التوت في الحديقة المهجورة. الحب لم يكن أبدا شجرة التوت، الحب كان هي بوجهها المستدير وعينيها الذاهلتين هي التي كانت مرة واحدة. الحب كان قفزة من الدور العاشر، كان تفتتا على الطريق، كان نقاط الدم من الرصيف إلى عربة الإسعاف. الحب كان الجسد النحيف الذي قذف به مرة من السيارة، وكان السيارة التي تخبط عمود الإنارة. الحب كان الدولاب المغلق في الغرفة المغلقة في بيت الجد المغلق. الحب كان السيجارة المشتعلة لحارس بيت الجد. الحب كان اللص الذاهب ليسرق بيت الجد. الحب كان السيدة المريضة، كان الرعب من جسدها الذاوي وعينيها والطعام المسلوق الذي يحملونه إليها. الحب كان الفأس التي تضرب. الحب كان اليد التي تمسك الفأس.
لو نرجع هلا لحكايتك مع إسبانيا، كيف حطت فيك الرحال لإسبانيا وانتهت فيك المسارات لحتى هيك؟
نعم.
قبل حوالي 23 سنة وجدت نفسك بدأت حياة جديدة ومختلفة في إسبانيا.
يعني لنقل يعني بداية من تعلم اللغة والتعرف على هذه الثقافة الإسبانية القريبة إلى قلبنا يعني بشكل مسبق بدون أن نعرفها، يعني ربما كان يعني الأمر يتعلق في البداية بتقوية هذه المعرفة بهذه الثقافة وبهذه اللغة. وكنت أقول دائما وأنا شاب صغير يعني عندما جئت إلى إسبانيا في عام 2001 إن يعني ما كنت يعني أعيشه في الأوساط الثقافية في وسط المدينة في القاهرة وهذه مجموعات ضيقة من المثقفين، هناك الحياة العمومية في مصر وهناك الحياة الثقافية لنقل في المجموعات الضيقة من المثقفين والكتاب والفنانين وما إلى ذلك. هذه الحياة التي كنا يعني نبحث عنها في مصر من الذهاب لمشاهدة فيلم جميل يعني مخرج كبير أو معرض فني أو ما إلى ذلك، وجدت في إسبانيا هذه الحياة اليومية يعني. وكان هذا بالنسبة لي يعني ليس نوعا من الصدمة الحضارية لكن نوعا من التأكيد على فكرة أن الثقافة هي متجذرة هنا وليست متجذرة في عالمنا، يعني المثقفون في عالمنا هم يعني قلة قليلة يعني يحيون حياة وباقي الشعب مثلا يعيش حياة أخرى مختلفة. فوجدت هنا في إسبانيا أن هذه الحياة التي يعني الحياة العادية، يعني أنت في التلفزيون تشاهد أفلاما لكبار المخرجين في العالم من كل الجنسيات، المعارض الفنية، الكتب، كل ما يعني كنا نفكر به ونحن صغار في القاهرة، وجدت هنا أن هذه الحياة العادية اليومية. فكانت هذه الفكرة الأولى يعني. بعد ذلك طبعا انتقلت إلى يعني إلى مدريد في عام 2008، وكنت قد بدأت قبلها الدراسات العليا في الجامعة، إلى أن حصلت على الدكتوراه عام 2014 عن قصيدة النثر العربية، الأسس الجمالية والنظرية. وطبعا كان لابد أن أكتب الرسالة باللغة الإسبانية، لأنهم لا يسمحون في إسبانيا في أقسام اللغة العربية بتقديم دكتوراه باللغة العربية، يجب أن تقدمها باللغة الإسبانية. فحصلت على الدكتوراه عام 2014، وبعد ذلك بعدة سنوات عملت في الجامعة لفترة قليلة، يعني كان هناك مشكلة تخص يعني وزارة العمل في إسبانيا، عدم الجامعة بين عملين، حيث أعمل في الإذاعة الإسبانية في القسم العربي. فبعد عدة شهور يعني تم إرسال رسالة من وزارة العمل بأنه لا يسمح لي بالجامعة بين عملين، فكان لابد أن أترك الجامعة وأعود فقط إلى عمل الإذاعي. ولكن يعني كان الأمر جيدا بالنسبة لي، لأن الأمر كان متعبا أيضا أن تعمل في مكانين وتقوم بالتحضير الدروس وتحضير البرامج يعني. ففي النهاية يعني الحياة تضعك يعني في المكان الأفضل فعلا.
كيف أثرت عليك التجربة الأكاديمية خلال هذه الفترة عليك كاتب وشاعر؟
أعتقد يعني يعني أنا يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك من شوية إن أنا عملت رسالة الدكتوراه عن قصيدة النثر العربية. نعم. فمن خلال الدراسة أنت تعرف يعني على الأقل ما تكتبه، يعني تاريخ النوع الذي تكتب فيه، يعني هذا أمر جيد جدا، لأن هناك يعني طبعا بعض النظرات أو بعض الآراء التي تقول إن العمل الأكاديمي أو الأكاديمية يعني هي ضد الإبداع. لست موافقا نهائيا على هذه الفكرة يعني. بل العكس، أعتقد إن الدراسة الأكاديمية هي تسمح لك بمعرفة أكبر، بمعرفة النوع الذي تكتب فيه. فمثلا يعني من ضمن الأشياء التي يعني كانت مهمة في الرسالة، فكرة أننا في العالم العربي نتحدث عن قصيدة النثر باعتبارها القصيدة غير الموزونة، وهذه أشياء وتلك أشياء أخرى. يعني قصيدة النثر كما هو يعني واضح من اسمها يعني هي قصيدة كتلة نثرية، تكتب النثر بالشعر أو تكتب الشعر بالنثر عفوا يعني. أما ما يكتب في العالم العربي من قصائد غير موزونة فهو يسمى شعر حر غير موزون. هذا الأمر بالنسبة لي كان مهما، يعني التفريق بين الأشكال والأنواع الكتابية الشعرية. فمثلا نحن لدينا الشعر العمودي بطبعا بتفريعاته وتجديداته وما إلى ذلك، وما حدث في الأندلس مثلا والموشحات، يعني أنت أمام شكل له طريقة يعني تطوره الخاصة يعني. ثم جاءت قصيدة التفعيلة أو التي سميت بالشعر الحر في العالم العربي. وبعد ذلك جاءت القصيدة غير الموزونة، يعني على شكل أسطر لكن غير موزونة، وهي الغالبية العظمى مما يكتب في العالم العربي هو عبارة عن شعر حر غير موزون.
صحيح.
هناك شعر التفعيلة وهو شعر حر موزون في السطور لكنه موزون. وهناك الشعر الحر غير الموزون الذي يكتب في السطور أيضا لكن دون تفعيل أو قوافي. وهناك قصيدة النثر التي هي نوع أدبي مختلف، هي ليست شكلا من أشكال الشعر، هي نوع أدبي خاص بنفسه. إذن ما يطلق عليه في العالم العربي عموما قصيدة النثر هو ليس قصيدة نثر، هو شعر حر غير موزون. هذه كانت يعني فكرة مهمة جدا بالنسبة لي.
وخلال هذه الفترة، خلال الفترة الأكاديمية والدراسة، أستاذ أحمد، بدأت تجربتك في الترجمة من وإلى الإسبانية، من العربية للإسبانية والعكس، خاصة في الشعر؟
يعني أنا تجربتي الأولى في الترجمة بدأت عن طريق الصديق الكبير الراحل بسام حجار. كنا قد التقينا في فرنسا في 2001 في مهرجان لوديف للشعر، وكان ذلك قبل ذهابي مباشرة إلى إسبانيا، حيث خرجت من فرنسا إلى إسبانيا مباشرة، وتحدثنا والصديق العزيز الراحل بسام حجار، وقال لي لماذا لا ترسل لي يعني مواد. هو كان قد بدأ العمل في ملحق نوافذ في جريدة المستقبل مع الأستاذ حسن داود، وطلب مني يعني أن أتراسل معه. وبعد عدة شهور يعني قمت بعمل أول ترجمة. طبعا كانت هناك صعوبة شديدة في الترجمة في البداية، ويعني وفي هذه اللحظة طبعا يعني أود أن أشكر يعني زوجتي السابقة لأنها ساعدتني كثيرا في الترجمة وفي معرفة دقائق اللغة الإسبانية. فبدأت يعني مباشرة بعد عدة شهور بدأت في الترجمة، ثم توقفت لفترة لكي أتمكن أكثر من اللغة الإسبانية ومن اللغة العربية، لأنني كنت أظن أنني أنا خريج كلية الآداب قسم اللغة العربية وأكتب الشعر، فكنت أظن أنني أملك زمام اللغة العربية بشكل كامل. ولكن مع الترجمة يعني اكتشفت أن هناك نقائص كبرى لدي في اللغة العربية، وكان علي أن أعيد علاقاتي باللغة العربية من جديد، وكان هذا الأمر مهما جدا بالنسبة لي على مستوى كتابة الشعرية أيضا. يعني لا أقول استعادة لكن تأكيد علاقتي باللغة العربية. وبعد ذلك يعني بعدة سنوات بدأت أنشر ترجمات معظمها شعرية. أنا ترجمت يعني فقط رواية واحدة هي اختراع موريل لأدولفو بيو كاساريس الكاتب الأرجنتيني الكبير، ونشرت لدى الصديق العزيز خالد المعالي في دار الجمل، ولكن معظم ترجماتي كانت شعرية.
ما الخصوصية التي وجدتها في الثقافة الإسبانية؟
الشعر الإسباني يعني هو شعر متنوع أولا، يعني لا يمكن الحديث عن شعر واحد. عندما نتحدث أيضا عن الشعر العربي لا يمكننا الحديث عن شعر واحد، هناك شعر كثير كما ذكرنا منذ قليل، هناك أشكال حتى في الأشكال نفسها هناك أشكال مختلفة. هناك
تأثرا بالفترة الأندلسية أو من جذور الثقافة الإسبانية بدأت؟
بالنسبة لموضوع التأثير الأندلسي في الشعر الإسباني، يعني صديقي الشاعر الكبير الراحل أنخيل جيندا هو عمل دراسة مهمة وأنا استفدت منها في محاضرة. يعني هو جاء بقصائد بالتحديد في جيل 27 والجيل الكبير في الشعر الإسباني، جيل لوركا وميغيل إرنانديز وبيسنتي ألكسندري يعني لا أريد يعني ورافائيل ألبرتي، يعني آخرون كثيرون، هو جيل كبير يعني. وهو قام مثلا بالبحث في تأثير الشعر الأندلسي في هذا الجيل تحديدا، خاصة لدى لوركا مثلا يعني. وكان ذلك أيضا عن طريق المستعرب الكبير إميليو غارثيا غوميز في كتابه عن الشعر الأندلسي وتأثيره يعني في الشعر الإسباني الحديث وخاصة في جيل 27. فهذا جزء، لكن هناك أشكال متعددة في الشعر الإسباني والشعر أمريكا اللاتينية. هناك شعراء مشهورون أكثر وهناك شعراء جيدون أكثر، يعني ربما نحن لا نعرف من الأسماء الكبيرة في الشعر الإسباني أو الشعر أمريكا اللاتينية لأسماء معدودة يعني مثل لوركا أو نيرودا، لكن هناك شعراء كثيرون في منتهى الأهمية لم يحظوا بالشهرة نفسها، ليس بسبب جودة شعرهم، لكن هي الحياة كده يعني في النهاية يعني أنت لا تستطيع يعني أن تذكر من كل ثقافة إلا شعرا واحدا، كما قال يعني الشاعر التشيلي الكبير نيكانور بارا. هناك مقالة أحبها كثيرا ترجمها الصديق الشاعر أحمد شفعي، وتحدث فيها عن يعني الكاتب تحدث فيها عن لقاء بين نيكانور بارا الشاعر التشيلي الكبير وبين توماس ترانسترومر الشاعر السويدي الذي حصل على جائزة نوبل. وبارا قال لترانسترومر يعني أنت هنا في مكان من؟ فما فهمش السؤال، قال له يعني إيه في مكان مين؟ قال له يعني أنت هنا جاي مكان مين؟ فقال له مش فاهم، قال له أنا هنا، نيكانور بارا بيقول له أنا هنا في مكان بابلو نيرودا. فالترانسترومر فهم الفكرة إن من كل ثقافة يخرج فقط اسم أو اسمان. وهذا لا يعني الجودة أو عدم الجودة، هذا يعني أن الناس لا تتذكر إلا اسم واحد أو اسمين بالكثير. يعني الموضوع ليس له علاقة لذلك أقول لك أن هناك شاعر كبير جدا في إسبانيا وفي أمريكا اللاتينية من كل الأجيال وخاصة يعني في القرن العشرين وحتى هذه اللحظة، ولكن من الصعوبة بمكان أنك تقدر تحيط بكل هذا الشعر في الترجمة حتى، يعني هناك دائما مختارات أو ما إلى ذلك، لكن هناك شعراء كثيرون على أعلى مستوى من الجودة لكن ليسوا معروفين خارج لغتهم.
وكيف بتجد تعاطي وتعامل القارئ الإسباني مع ما تترجمه من العربية للإسبانية؟
في الحقيقة يعني كي أكون محقا هو تعاطي بسيط، كما ذكرنا من قبل هو أصلا التعاطي مع الشعر عموما هو تعاطي بسيط أساسا.
صحيح صحيح.
يعني إذا كان الشعراء الإسبان نفسهم يعني لا يتحصلون على قدر كافي من القراء أو المتابعين، فما بالك بالشعر المترجم؟ يعني أكيد هيكون يتلقي أقل، لكن ما يترجم من الشعر العربي يتم الاحتفاء به من قبل الشعراء أنفسهم، الشعراء الإسبان أو شعراء أمريكا اللاتينية. هذا هو المهم، يعني أنك تتعامل مع الشعراء، يعني الشعراء هم الذين يقدرون أكثر هذه الترجمات يعني، ونحن لا نطلب أكثر من ذلك في الحقيقة. يعني هنطلب أكثر من كده إيه؟ إذا كان الناس نفسهم يعني ما عندهمش قراء يعني أو متابعين بالكثرة اللي ممكن نتخيلها يعني، فهم نفسهم لما يكون في تأثير لما تترجم حاجة مثلا أو حاجة تتنشر من الشعر العربي في إسبانيا أو أمريكا اللاتينية ويتم الاحتفاء بها، فهو احتفاء بالأساس من الشعراء، وهذا في رأيي شيء مهم أنه يحصل أصلا. يعني فكرة أن ما يعني من يقوم بتقدير الشعر العربي المترجم إلى الإسبانية تحديدا هم الشعراء، دي يعني في رأيي هذا شيء مهم جدا، شيء مهم لأن أنت في النهاية يعني لا تنتظر جمهورا واسعا ربما يعني لا يكون على علاقة كبرى بالشعر في لغته، فما بالك بلغة يعني أخرى مترجم عنها. إذن فهذا هذه الفكرة، يعني إذا استطاع الشعراء العرب يعني أن تصل قصائدهم إلى شعراء وإلى كتاب وإلى ما إلى ذلك مثقفين يعني بالشكل العام، فهذا هو قمة الطموح في الحقيقة، يعني لا نطلب أكثر من ذلك. يعني
البيت صنع بيتا من الرمل ثم داسه بقدميه من الكرتون ومزقه بيديه من الخشب شمعة كان يتدفأ بها أحرقته من الصفيح بمساعدة أحد أصدقاء الحي اختلف على ملكيته فحطمته العائلتان دون هواذة صنع آخر من الحجر على طرف المدينة احتله حامل الأسلحة من الجبل دكوه لإقامة أوتوستراد عاد ليلا إلى حيث سقطت رأسه ولم يجد البيت فقط تعرف على بضع حمامات كانت تتطلع إليه ليلقي إليها حبة قمح أو شربة ماء.
ضمن إجابة جاوبتها على سؤال طرح عليك عن دور المثقف العربي في مجابهة الدعاية الصهيونية في الخارج قلت نعم. أعتقد أنه من المفروض أن نبدأ نحن من أنفسنا، لابد أن تكون لدينا إجابات مقنعة للعالم فيما يخص الرد على الأساطير الإسرائيلية من أرض الميعاد وهيكل سليمان وما إلى ذلك.
يعني كما قال تروتسكي وقال آخرون أن المشكلة اليهودية هي مشكلة أوروبية، هي ليست مشكلة عربية، هي مشكلة أوروبية في الأساس. يعني اليهود حياتهم في أوروبا لم تكن مقبولة على الإطلاق، وفي دول كثيرة تم طردهم، ومنها إسبانيا. نتحدث أكثر عن إسبانيا التي يعيش فيها. إسبانيا قامت بطرد الموريسكيين وقامت بطرد اليهود. عندما تم طرد اليهود من إسبانيا أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى العالم العربي الإسلامي، ذهبوا إلى المغرب وإلى تونس وإلى الجزائر وإلى ليبيا وإلى مصر وإلى سوريا وإلى الدولة العثمانية، إلى تركيا، بالإضافة طبعا إلى اليهود، يعني العرب. هناك يعني أيضا لا يتم التفريق بين أنواع اليهود. يعني هناك اليهود الإشكناز، هم يهود أوروبا الغربية، وهناك اليهود السفارديم، وهم يهود إسبانيا والبرتغال، وهناك اليهود المزراحي، وهم يهود الشرق، يعني يهود العالم العربي. نحن نخلط أيضا بين اليهود، نقول عن اليهود العرب إنهم سفارديم أو سفارديون، لا، هم مزراحيون. هناك ثلاثة أشكال. إذن عندما تم طرد اليهود من إسبانيا ذهبوا إلى العالم العربي وإلى العالم الإسلامي. يعني المشكلة لم تكن مشكلتنا في أي لحظة من اللحظات، كانت مشكلة اليهود في أوروبا، ونحن من استقبلنا اليهود وعاشوا بيننا مواطنين عاديين جدا في كل البلدان العربية، في العراق، في اليمن، في سوريا، في مصر، في كل الأماكن، وفي شمال أفريقيا. إذا نحن لم نقم بعمل أي عمل تاريخي ضد اليهود بتلك الفترة، بالعكس، يعني نحن من استقبلناهم. يعني نحن يعني لا نذكر ذلك للعالم، العالم لا يعرف هذه القصة. إذا علينا أن نحكي أولا للعالم إن هذه المشكلة كانت مشكلة أوروبية ونحن من قمنا بحلها، ثم انقلب الأمر علينا. هذا لابد من توضيحه، يعني خاصة الأجيال الجديدة. يعني
الشاعر المصري أحمد يماني، يعني نتمنى أنه الحديث لا ينتهي عن الشعر وعن تجربتك في إسبانيا وفي مصر والتعليق عن كل هذا الأمر، فشكرا.
أولا يعني أحب أشكرك جدا يا أستاذ سائد على هذا الحوار الجميل وعلى هذه الأسئلة التي يعني أسعدتني وأعطتني دفعة للحديث في أمور كثيرة. وأود طبعا أن أشكر الصديق العزيز الشاعر نجوان درويش
طبعا،
وأتمنى ألا نكون ثقلاء على السادة المستمعين.
العفو، شكرا كثير لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أستاذ سائد.
في كل خطوة، في كل خطوة كنت أنزع طبقة من جلدي، وكان القدر ينزلق خفيفا على أبواب البيوت وعلى الحوائط في خيالات مستقرة معروفة للجميع. ثم قطع البرد قدمي، لكن خبطة القدم كانت تأتي من خطوة سابقة على القدم نفسها، من الأحجار على جانبي الشارع تلقى عليها من الجانبين من طيور ومن بشر. ما كان لأي فهم أن يدرك هجمة الطيور والأحجار ولا الكائنات القاتلة التي تزيح القدم، ولا العنف في كل عين، ولا الخطر ليلا ونهارا. ثم أتى خطأ الكلمات وتراكمت كل طبقات الجلد على بعضها، ثم جاء الكذب وراء الكلمات، وجاءت الدماء، وجاء الموت. كانت لا تزال هناك نهارات كان العالم حسنا، أمطارا ورياحا خفيفة ونوما دافئا وحمى وآلاما في الصدر، كان تفوقا على الأقران وكان خوفا. كانت الأم بحدس يخطئ ويصيب تبعد يد ابنها عن الكلمات، تغريه بطعام، بحذاء، بقميص، تنهره ثم تشتري له الكلمات يائسة. كانت الحياة قشعريرة جلد في صباح باكر ونوما على كلام الناس، وفجأة فتح الباب على هوية صحيقة أفقية. بدل الانزلاق فيها يتقدم الواحد، وبدل أن يهوي فإنه ينام. وبعد أن كانت الحياة قشعريرة جلد أصبحت نخزات ومسامير، ثم إن المسامير صدأت وكان الأمر أمرين. ثم كانت النظرة، كانت المرة الأولى، ثم انجرح القلب ثم لم يلتئم. كانت النظرة نظر النفسين، ثم كان الحب، ثم اختفت المسامير ثم عادت. كان القدر العظيم يحملني إلى النهاية، أرى كل شيء وأصمت، وفهمت أنه في يوم قادم ستختفي الأحجار والطيور والبشر. أنا خطوة أبي العرجاء، لهذا أرى العالم مائلا من زاوية ما، لكنه ميل محدد، فمن يحتمل انهيارات الكبرى؟ في الطريق بهدف قطعه كاملا، بهدف الوصول إلى المقام، كان يمكن أن يكون طريقا آخر، قديسا آخر، مولا آخر، لم يوجد أبدا. وماذا يهمه؟ من ذهب هناك ذهب من أجل نفسه، من بكى ومن لطم خديه، ومن ظل يهدي، ومن ظل في سكر غير مقطوع. لذا فإن في كل خطوة نزعا جديدا، كأننا كنا هناك مرة واحدة، ثم على مدار الأيام نخفف أحمالنا، نخفف أكتافنا التي لم تفهم أكثر منا. ثم يأتي الماشون على الماء دون أقدام، والطافون دون جسد. قبل أن تعبر دع نفسك في أرضك، حتى إذا ما ابتلعك البحر وجدك دون نفسك، وحتى إذا انتشلك أحد فإنه ينتشل جسدا طافيا. لكن لماذا نفصل الأجساد والأرواح؟ لأننا أردنا الذهاب إلى ما لا يذهب إليه، إلى المرآة الكبرى، إلى الثلاثين طائرا إلينا في النهاية. أمن أجل هذا ألمنا؟ أم أن الألم هو مبدأنا؟ ضع قدميك على الأرض البعيدة، لا يمكن أن تكون جديدة أبدا، لذا فهي بعيدة، لذا هي أرض، ضع قدميك عليها وليكن ما لابد له أن يكون. من المؤكد أنني أخرجت من داخلي كائنا آخر كان يتشكل طوال أعوام بانتباهي وبعدمه. أنا الآن أب لنفس جديدة وابن لأب قديم.